بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ذيل البحث، عليكم السلام، في ذيل البحث في الوجوب التخييري تطرح هذه المسألة، أنه هل يمكن التخيير شرعا بين الأقل والأكثر أو لا؟ وتعلمون أنه إذا تم إمكان ذلك فإنه يمكن الأخذ بظاهر ما ورد من الأدلة إن دل عليه، وإن لم يكن ممكنا فلا بد من تأويل ظهور هذه الأدلة. صاحب الكفاية رحمه الله، هي المسألة أقدم من صاحب الكفاية، ولكن صاحب الكفاية رحمه الله قال في هذه المسألة ربما يقال بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، فقبل أن يتم الأكثر يكون الأقل قد تحقق. هذا توضيح مني لعبارة صاحب الكفاية، قبل أن يتم الأكثر يكون الأقل قد تحقق وبه يسقط الواجب، فلا يعقل أن يتحقق الواجب من خلال الأقل. فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، لكنه ليس كذلك، يعني لكن الأمر ليس كذلك، يعني صار بصدد رد هذا القول، القول بالاستحالة، لكنه ليس كذلك. فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي يكون في ضمنه، بمعنى العبارة قد لا تكون واضحة، هو يوضحها رحمه الله، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ، أجزاء الأكثر اللي بضمنها أجزاء الأقل وبضمنها الأجزاء الأخرى الزائدة على الأقل، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا. يقول ما الضيب أننا نفترض أن الغرض له محققان، أحدهما هو الأقل كما هو واضح، والآخر هو الأكثر بمجموعه لا الأكثر بما أنه مشتمل على الأقل، الأكثر بمجموعه، فالأجزاء يكون لها دور، كل منها له دور في تحقيق الغرض. من محذور في ذلك؟ فلا محيصة، يقول عندما تكون النسبة بين الواجب وبين غرضه بهذا النحو فلا محيص عن التخيير بينهما. فالشارع يكون تشريعا مطابق لمقتضى الحكمة التي تقتضي حفظ المصالح، فإذا هي طبيعة العلاقة بين الفعل والمصلحة المترتبة عليه كانت بهذا النحو، ما الضير في ذلك؟ فلا محيصة عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، يعني بلا مبرر، بلا مقتضي مناسب، يعني بحيث يبرر أن يكون التكليف خاصا بالأقل ما دام هو يوجد محققان للغرض، أحدهما الأقل والآخر الأكثر بمجموعه، فعلى أي أساس يصير التشريع فقط للأقل؟ فالشارع في مثل هذه الحالة بمقتضى حكمته هو يجد أن المصلحة هي تقتضي أنه يكون تشريعه تخييريا بين الأقل والأكثر. فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، الأكثر بحده يعني بما هو أكثر يكون مثل الأقل، مثله من أي ناحية؟ من ناحية أنه محقق للغرض كما هو الأقل. فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون، الآن يجي يريد يضرب مثال خارجي عرفي، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل، خط الطويل إذا رسم بما له من الحد، يعني بما هو خط مثلا طوله مثلا 20 سنتيمتر، لا القصير في ضمنه، لا مثلا 15 سنتيمتر في ضمنه، كما أنه لو رسم الخط بحد 15 أيضا تحقق الغرض، ماكو مانع. واضح إن شاء الله؟ أنت تريد تخلي خط في أسفل الصفحة للهامش، عندنا طريقة للخط اللي يصير فاصل بين الهامش وبين الأصل، فالبعض يضع خط محدود إلى مثلا نصف الصفحة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، البعض لا يخلي خط كامل. فإحنا ما نقول هذا الخط الكامل هذا فيه زيادة ليس ضرورية، لا، نقول يوجد طريقتان، طريقة تحقق الخط الكامل، يتحقق الفرز بين الهامش وبين الأصل بالخط الكامل، طريقة لا بخط ناقص. ف من يجي واحد يريد يعني يبين بعض التعليمات التدريبية للكتابة المنتظمة ضمن الضوابط والقواعد، يقول أنت عندك خياران، أنت مخير، هو صار تخير، هو هذا تخير بين الخط الطويل والخط القصير، وإن كان هو الخط الطويل يتوفر على الخط القصير، لكن هناك يصير الفاصل ما هو، هو الطويل بمجموعه. ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان، إن قلت هو يستشكل رحمه الله على نفسه ثم يجيب ويبقى متبني المطلب وهو إمكان التخيير بين الأقل والأكثر، لاحظ، إن قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، يعني منعزل مستقل، عفوا مو منعزل مستقل، يقول هذا احنا نتقبله في حالة ما إذا كان الأكثر هو يوجد بوجود واحد ما يتخلى لفاصل، فالأقل عندما يوجد ضمن الأكثر يوجد بأي نحو؟ يوجد بنحو الوجود الضمني، أما إذا كان لا يوجد بنحو يوجد فواصل فيما بينهم كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، ولكنه ممنوع فيما إذا كان له في ضمنه وجود. في ضمنه وجود ماذا؟ يعني وجود مستقل أو متحقق، ماهيته تتحقق بشكل كامل. مثل ماذا؟ مثل تسبيحة بين ثلاث، تسبيح بين ثلاث، توجد أولا التسبيحة الأولى ثم التسبيحة الثانية، ومن عندما توجد التسبيحة الأولى يعني تحقق الأقل، تحقق الأقل. بعد مو مثل قطعة قماش، أنت مثلا مسؤول عن كسوة مثلا فقراء، تريد تكسو 10 فقراء، فهنا الكسوة على نحوين. بعض الأحيان يصير القماش الذي يقدم ككسوة مثلا يساوي 3 أمتار، بعض الأحيان 1.5 متر، هذا يصلح للكسوة، ذاك أيضا يصلح للكسوة. بعد ما نقول هي الكسوة في 2.5 متر وهذا نص متر زائد هيك يعطى كذا بنية الصدقة العام، لا هو واضح إن شاء الله. فالمجموع هو أعطي. احنا نش تسمي هذا يصير مثل الخط الذي يوجد بشكل مستمر بلا فاصل، مو مثل ما إذا أنت تعطي 3 أمتار أو أنصاف أمتار أو 1.5 متر وتضيف إلها 0.5 متر. إذا أعطيت 1.5 متر وضفت إلها 0.5 متر، واضح أن الأقل هو اللي حقق الكسوة، الباقي زيادة. واضح إن شاء الله أصل الفكرة. فصاحب الكفاية في هذا الإشكال يطرح احتمال أن الأقل نصنفه صنفين، صنف يوجد مستقلا وصنف أصلا ما إلى وجود متقرر معزول مستقل عن الأكثر، وإنما هو يوجد ضمن الأكثر. يقول إذا من نحو الأول خد حقق الأقل، إذا تحقق مصداق الواجب قبل أن يتحقق الأكثر. أما إذا كان بنحو الثاني ما تحقق الأقل، هو تحقق ضمن الأكثر، فالأكثر هو الذي يحقق الغرض والأكثر هو اللي يكون مصداق الواجب. قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك، وهذا ما راح يفرق. ثم يبين نقطة أساسية في المسألة، خلينا نركز هنا، أنا هو بيت القصد. قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الغرض أو مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر. مع الفرض يعني فرض وجود الأقل مستقلا، يعني مثل التسبيحة في مثاله رحمه الله، أو مثل الخط إذا رسم ثم توقف الرأس ثم أكمله. يقول فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام. يقول احنا نقدر نصور القضية، تارة الأقل لا يشترط فيه عدم الأنظمة، إذا لم يشترط صار هو يحقق الواجب ويحقق الغرض، وبعد ما يبقى مجال لفرض أنه أن المكلف مخير بينه وبين الأكثر. ولكن إذا أخذ الأقل بشرط عدم الأنظمة في مثله، هو سيحقق الواجب على فرض، وإذا وجد ضمنا أكثر منضما إلى الأجزاء الأخرى سيحقق الواجب بطريقة أخرى بوجود آخر. فصارت الضابطة النهائية أن التخيير بين الأقل والأكثر لابد أن يفرض فيه، بعد مو قضية أمثلة، هذا بعد دقة منطقية، لابد أن تفرض فيه أن الأقل الذي يكون طرفا للتخيير مع الأكثر هو الأقل بشرط عدم انضمامه إلى بقية الأجزاء. يعني هو من حيث الانضمام بشرط لا، واضح؟ ولا أكثر يصير بشرط الشيء، لأنه بشرط الانضمام. يعني هذه الأجزاء بشرط أن تأتي معها الأجزاء الأخرى حتى تتحقق الأكثر. فالتسبيحة بشرط عدم الانضمام تكون هي محققة، التسبيحة بشرط الانضمام إلى ما إلى التسبيحات التسبيحتين الأخريين راح يتحقق بها الأكثر. وهذا هو خلاصة المطلب، هذا هو لب المطلب. هنا اعترض الأعلام أو بعضهم، اعترضوا على صاحب الكفاية. بعد لازم نتأمل نشوف الاعتراف في محله أو لا. أنتوا لازم ندقق بعد هنا كثيرا، بعد عبرنا مرحلة التصور للمطلب. قالوا إن فرض، يعني قولنا هذا بس بالنتيجة هو حصيلة الفكرة يعني المناقشة، إن فرض ترتب الأثر وتحقق الغرض متقوما بالأقل بشرط عدم الانضمام، يعني أنه من حيث باقي الأجزاء مأخوذ بنحو بشرط لا، صار الأقل مأخوذ بشرط لا والأكثر مأخوذ بشرط الشيء، والمأخوذ بشرط لا بالنسبة إلى المأخوذ بشرط الشيء هذا ليس من الأقل والأكثر وإنما من المتباينين، أحسنتم، سيكون من المتباينين. فمن الواضح أن الماهية بشرط لا مباينة للماهية بشرط الشيء الأكثر، هو الذي يكون بشرط الشيء يعني بشرط انضمام بقية الأجزاء إليه، الأقل هو الذي يكون بشرط لا يعني بشرط عدم الانضمام. صح، خلنا نأخذ مثال من أوضح الأمثلة اللي يعرف أهل العلم أنها من المتباينين، وإن كان قد يبدو بالنظرة الساذجة الأولى أنها من الأقل والأكثر. شنو مثال القصر والتمر؟ بل القصر والتمر دائما احنا نحتاج في يوم يعني في أبحاثنا أو تطبيقاتنا التمرينية في الفقه أو الأصول. القصر هو أقل من التمر، تمام أكثر، لكن احنا لا يشك أحد أن العلاقة بين القصر والتمام علاقة تباين مو علاقة أقل وأكثر. لماذا؟ خلنا نتأمل. القصر شنو خصوصيته؟ أنه بشرط عدم انضمام الركعتين، أنت تكمل التشهد للركعة الثانية لازم تسلم، أما إذا فصلت بين السلام والتشهد بركعتين ركعة الثالثة والرابعة صار تمام، وأنت بالنتيجة هذا بعد مو قصر أصلا. فإذا إحنا راح تصير الصلاة منقسمة إلى قسمين والقسمان متباينان لا يوجد تداخل بينهما، قصر وتمام. ما هي ميزة القصر عن التمام؟ القصر بركعات أخرى عكس القبلة مثلا، لا، هو القصر أجزاء أقل من أجزاء التمام، لكن بهذه الحيثية الفارقة التي هي أوجبت التباين. ما هي؟ هي أنه بشرط عدم الانضمام. ولهذا إذا واحد قام راد يصلي ركعة يقول أصلا صلاتك بطلت، لا هي قصر ولا هي تمام. إذا صلى ركعتين يقول صلاتك تمام، بعد ما قصر، القصر ما موجود، القصر وجوده متقوم بشرط لا، والتمام بشرط الشيء. زين، إذا واحد يجي يسأل يقول قبل ما نغرق في المطلب، الأقل والأكثر إذا أريد نفكر بهن بمنطق الماهية وشروطها وين نصنفهن؟ إذا لا هو بشرط الشيء ولا هو بشرط لا، وين نصنف الأقل والأكثر؟ الأقل بالنسبة للأكثر يكون من أي نحو؟ نعم، أحسنتم، يكون لها بشرط، جزاكم الله خيرا، يصير لها بشرط. لا بشرط يجتمع مع الشرط فيصير أقل، إذا جاء الأكثر معه صار أكثر، لم يأتي الأكثر معه بقى أقل، لكن هو من حيث الزيادة وعدمها لا بشرط، مو بشرط لا. وعليه. فمطلب صاحب الكفاية اللي هو ابتنى على تقريب إمكان التخيير بين الأقل والأكثر على أساس أن الأقل يكون بشرط لا من حيث بقية الأجزاء، والأكثر يكون بشرط شيء من حيث بقية الأجزاء سوى الأقل. هذا في الحقيقة أخرج المطلب من بابه الطبيعي المنطقي، وإنما أخرجه أصلا من حقيقته، من الدوران بين الأقل والأكثر، وألقاه في بحث الدوران بين المتباينين. ولهذا المرز النائيني في فوائد الأصول رغم أن عبارته المعتادة هي عبارة بليغة ومفصلة واقعا من أنفس ما كتب في علم أصولنا المعاصر، هو هذا الكتاب الشريف فوائد الأصول للكاظم. العبارة دقيقة وواضحة، نادرا ما تجد الأمر بهذا النحو، وخالية أيضا من الفضول. بعض الكتب أيضا قد يكون بها درجة من الدقة والوضوح لكن بها تكرار، يعني يصير في إضافة كأن واحد يتكلم ويشرح ويعيد الشرح حتى يوضح المطلب لطلابه، بينما هذا الكتاب واقعا كتاب نفيس أصلا، حتى من طلبة يطالعه هو يأنس به، ما به صعوبة كثيرة لكن به مطالب عالية. نانا مثلا تجي تتوقع أنه المرز النائيني رحمه الله يأتي ويفصل القول ويشرح المطلب، هو اكتفى بعبارات مختصرة أوجز على خلاف عادته. ماذا قال؟ قال وهو مع ملاحظة الأقل لا بشرط لا يعقل، يعني ماذا يعني التخيير بين الأقل والأكثر، هو محل بحثنا بعد واضح إن شاء الله، أنا اختصرت الاقتباس. وهو مع ملاحظة الأقل لا بشرط لا يعقل. ليش لا يعقل؟ لأن الأقل راح يتحقق قبل الأكثر، فلا يعقل بعد، ما يعقل التخيير بين الأقل والأكثر. زين. ومع ملاحظته بشرط لا، كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله، بمكان من الإمكان، ماكو محذور به من حيث الإمكان العقلي التخيير بين ما هو مشروط بشرط عدم الانضمام وبين ما هو مشروط بالانضمام، يعني الأقل والأكثر بهذا التحليل. ومع ملاحظته بشرط لا بمكان من الإمكان، ويخرج حينئذ عن الأقل والأكثر لمباينة الشيء بشرط لا مع الشيء بشرط شيء كما هو واضح، لأن هذا يدخل بالتباين، واضح إن شاء الله. وعليه فتكون النتيجة أن البناء على كون الدوران بين الأقل والأكثر بهذا التقريب لا يكون ممكنا، يعني التخيير بين الأقل والأكثر بهذا التقريب لا يكون ممكنا. هو إذا صار بشرط انفراده صار بشرط لا، إذا صار بشرط لا صار مباين انفراده، لا بشرط انفراده. انفراده يعني شنو؟ يعني عدم انضمامه، الانفراد هو أمر عدم، يعني بشرط لا. شنو معنى انفراده؟ هو الشيء، شنو هو الشيء؟ هو الاستقلال يعني عدم الارتباط ويا هذا يعني رجع في جوهره في حقيقته، لا عدم الارتباط ويا أجزاء أخرى، مع العبارات هنا شتى مو يعني فرصة. على أي حال غدا إن شاء الله ذكرى وفاة الإمام زين العابدين عليه السلام، توجد مسألة يحتاج أهل العلم إلى التأمل فيها، وهي أن نصوص مأساة كربلاء التي كان الإمام زين العابدين الناعي الأول لها من الأئمة، يعني بعد حصولها الناعي الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد تحققها، والتي جعلت منه أحد البكائين حتى خشي عليه من يعني الهلاك بسبب كثرة حزنه وبكائه وجزعه على الحسين عليه السلام. السؤال هنا أن هذه القضية العظيمة، المأساة، المصاب الحسين، لماذا لم تسجل نصوصه التفصيلية من قبل المعصومين أنفسهم؟ احنا اكثر نصوص مأساة كربلاء تستند الى كتب المقاتل، اللي هي الى الكتب التاريخية اقرب منها الى الكتب الحديثية. يعني لو سجل لدينا مقتل الحسين على غرار الصحيفة السجادية وكتب بشكل تفصيلي، ولو ان الامام يقوله ويكتبه اخر، لكن يتحول الى رواية، مع ان هذه القضية توجد مقتضيات عديدة لبيانها. أولا، الأئمة في نصوصهم الغزيرة في آثارها بيّنوا أحوال الأنبياء السابقين وأوصيائهم بتفاصيل كثيرة مروية عنهم، وبيّنوا حال رسول الله، حال أمير المؤمنين، كثير من الأمور تبين. يعني هم لم يعتبروا أن ذكر سيرة المعصومين السابقين عليهم أنه شيء غير ذي بال بالنسبة إليهم، وإنما هو أمر مهم وهو واقعا مهم، لأنه سيسجل لنا مواقف لمعصومين، وهذه المواقف لها يعني دلالاتها العظيمة في بناء الإنسان والشخصية الإنسانية. أضف إلى ذلك أن نفس المصاب الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا على إحياء أمرهم، ومن أوضح شؤون أمرهم هو ذكر المصاب، بحيث يصل الأمر أنهم كانوا يؤكدون بشكل قد يبدو غريبا لمن لا يعرف بعض الخلفيات للقضايا على إنشاد الشعر في الحسين عليه السلام، ويعيدون عن ربهم وهم الصادقون بالجنة على ذلك. هم بيان المصائب أهم من الشعر، لأن هذا هو موضوع الشعر، فهو إذن هو أمر بنفسه مهم وأساسي جدا. أضف إلى ذلك أن هذا فيه بيان مظلمتهم صلوات الله عليه، ومن الواضح أنهم يريدون أن يحفظوا هذه المظلومية ويعبر عنها، ولعل من حكمة السبي هو أنه المظلومية تحفظ بحيث تتحول من حدث تحقق في ساعة من النهار في أرض محدودة إلى حدث تتحول يعني أرجاء كبيرة من الدولة الإسلامية هي تطلع عليه وتطلع على آثاره، على الرؤوس، على السبي، على الأطفال إلى آخره من المظالم. فالأمر انتشر انتشار بال، كان هم ينشرون. طبعا بعض الأعلام اهتم بهذا الأمر وعدهم بعض الأطروحات فيه قد لا تكون مقنعة بشكل كافي، أن هذا الأمر يبقى الناس هي تقول فيه مثلا ما شاءت، هذا يؤثر يعني بالنتيجة أهل البيت، هل حق وصدق وحقيقة يعني أن أما أنه توجد لديهم حكمة بأن يقال ما يقال مثلا، كأنه قضية مثلا تفسر تفسيرات سياسية إعلامية، أنه حتى لو قيلت أمور ما إلها واقع صار بها إضافات صار بها كذا، فهذا الأمر هو مفيد. هذا يعني لا أشعر أنه مناسب لطريقة أهل البيت صلوات الله عليه. وجدت كلام للمرزا النائيني رحمه الله. احنا الان تحدثنا عن فضله وعن مقامه العلمي، الكلام خلاصته انه يوجه استفتاء الى المرزا رحمه الله، اقراه عليكم ربما طلعتم عليه اخيرا. يوجه استفتاء الى المرزا، وكتاب نفيس اسم كتاب الفتاوى من عدة مجلدات فيه إجابات المرزا رحمه الله واستفتاءات. ما يقول مولانا حجة الإسلام في ذكر مقتل الحسين عليه السلام في سائر أوقات السنة؟ هل فيه كراهية يقبحها الشرع الشريف؟ فإن بعض العلماء ادعى الكراهة ما عدا يوم العاشر من المحرم. وعلى الكراهة فما دليلها؟ أفيدونا مأجورين. قال رحمه الله: كان أعظم السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين يتحرزون عن ذكر نفس الفجيعة التي ارتجت لها السماوات والأرضون حتى يوم عاشوراء. ولكن حتى يوم عاشوراء يتحرزون، ولكن لا لورود دليل على الكراهة المصطلحة الفقهية، بل لأن عظمة المصيبة تقتضي أن تزهق الأرواح من سماعها ولا يؤدى حقها بغير ذلك، والله العالم. أهل البيت صلوات الله عليهم، لا أشك أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الصبر العظيم ما يمكن في الحالات الاستثنائية أن يتمالكوا أنفسهم ورباطة جأشهم ويواجهوا أصعب المصائب. ولهذا ورد عن الحسين نفسه سلام الله عليه، اللي هو محور هذا المصاب الأعظم، أنه أن بعض من كان قد خرج لقتاله كان يقول: ما رأيت مكثورا قط أربط منه جأشا كذا. كان كلما يعني يشتد المصاب يتألق وجهه سلام الله عليه. ولكن هذا الأمر محتاج إلى درجة استثنائية وحالة غير طبيعية. الحالة الطبيعية للتعامل مع المصاب التأثر به، التأثر الشديد به بما يتناسب مع حقه، وهذا أمر لا تطيقه النفوس. ولهذا ويشهد لذلك أن ما سجل من روايات، تعرفون احنا الروايات ما نجزم بصدورها، لكن روايات موجودة، ما سجل من روايات عن المصاب الشريف هو فيه إشارات. مثلا عن الإمام زين العابدين: القصاب يذبح الكبش، هل سقيت الكبش ماء؟ كذا. هو لا مثلا يقدم إليه طعام أو شراب إلا ويخلطه بدموع عينه. مثلا غاية الأمر أنه عندما يحاصر بالعتاب حسب ما يروى أنه: إني أخشى عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يذكر مصاب يعقوب بيوسف وأن يوسف بقي حيا وهو يعلم بأنه حي. يقول أنا يعطي القضية، يعطي الإجابة الإجمالية، ما يدخل في عمق المأساة، أني رأيت مثلا 17 من أهل بيتي كذا، يعطي جواب إجمالي. أو بحسب بعض الروايات أني ما رأيت عماتي وأخواتي، يفتح نافذة محدودة للمصاب. أشد ما ورد عندنا من ذكر مصاب الحسين عليه السلام على لسان زين العابدين بحسب تتبع الناقص هي قضية الرواية المعروفة في اليوم 11 من المحرم. يقول: لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي عليه السلام، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقطاب، يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يواروا. بعد ما ذكر كيف رآهم، لأن إذا أنت تدخل بهذا النص تحلله، يعني هو الإمام وصل إلى هذا المشهد، جعلت أنظر إليهم صرعا ولم يوارى، كيف رأيتهم يا سيدي؟ ماكو تفاصيل، ما يذكر التفاصيل. تعرفون ماذا جرى على تلك الأجساد الطاهرة؟ هو الله أعلم ما الذي رآه سلام الله عليه. هذه الأجساد كانت هي مسرح لسنابك الخيل، وقبل ذلك كانت السيوف قد أخذت ما أخذها منهم صلوات الله عليهم، كانت الرؤوس قد قطعت. لكن هل يطيق صبرك يا زين العابدين أن تقول ذلك بحسب ظاهر الأمور؟ كأنه لم يكن يطيق أن يصرح بهذه الأمور، أن يقول هذه الأمور، يشير إليها إشارة. فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي. ماذا ترى؟ لا يتكلم، لا يقول، المصاب أعظم من أن يقال. فكادت نفسي أن تخرج. هذا اختصار للقضية، هذا اختصار للرد الفعل من زين العابدين عليه السلام في تلك الحال. فكادت نفسي أن تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب ابنة علي الكبرى، فقالت ما لي أراك تجود بنفسك. ثم يذكر تسلية الحوراء زينب سلام الله عليها له، بالأثناء يلوح شيء مما كان يؤرقه ويبلغ به إلى حد بحيث يقول كادت نفسي أن تخرج، يشير إشارة. ماذا يقول؟ إنه لعهد معهود، الحديث طويل وأنتم مطلعون عليه. هو قال وكيف لا أجزع وأهلع، إن تقول ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم، مرملين. كل كلمة بها مصائب، لأن هذه الرمال عندما تختلط مع الدماء ماذا تتصبغ؟ تلك الأجساد الشريفة. مرملين بالعراء، مسلبين، الله أكبر، مسلبين. لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله. حتى تقول بعد ذلك أن تبين، تقول أنهم يجمعون، هؤلاء الذين سيقومون بدفن هذه الأجساد، أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة. يعني هذه الكلمة وحدها هي تحمل من المصائب ما لا تطيقه القلوب. الأعضاء المتفرقة، ما الذي فرق هذه الأعضاء؟ أهي السيوف؟ أهي الرماح؟ أهي الخيل بسنابكها؟ فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره. ولهذا هذا لعله أشد نص ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام. وإذا لاحظنا النصوص الأخرى التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أيضا هي عموما إشارات. الصادق عليه السلام كان لا يطيق، لا يطيق أن يتكلم. عندنا بعض النصوص تقول إذا ذكر الحسين لا ننتفع منه في ذلك اليوم، هكذا يعني كان يظهر عليه التأثير. أما تفاصيل الأمر لم يسجل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يذكر تفاصيل الأمر. وكذلك الرضا عليه السلام رغم شدة المرارة في كل كلمة من الكلمات المروية عنه، أن يوم الحسين أقرح جفوننا، أذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. لاحظوا، لكن ما هي التفاصيل؟ ما الذي جرى على جدك؟ لا يذكر. لم يسجل لدينا نص يستعرض تفاصيل المصاب إلا النص الذي سجل عن الإمام الحجة المنتظر في زيارة الناحية. هذا النص الذي يشتمل على تفاصيل من مأساة الحسين عليه السلام في يوم كربلاء ما لا يطاق ولا يمكن أن يطيقه أحد إذا عرف للحسين فضله إلا ذلك القلب الكبير، قلب الإمام المنتظر الذي أعده الله للأخذ بثأر الحسين عليه السلام، وما زال يكتوي بجمر المصاب ساعة بعد ساعة. فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بالحسين عليه السلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون.